بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى معركة أحد. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على النشاط العسكري ما بين معركة بدر الكبرى إلى معركة أحد، يعني تقريبا حوالي سنة، من رمضان سنة 2 هجرية إلى شوال سنة 3 هجرية، يعني سنة وشهر. وقلنا المرة اللي فاتت إن كان في مجموعة من المعارك والنشاط العسكري الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. آخر سرية اتكلمنا عنها كانت سرية مين؟ احنا بنقول ليه؟ لان طبعا السرية دي كانت هي سبب معركة احد، كانت من اسباب معركة احد. السرية كانت سرية سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ليقاتل عير قريش. احنا قلنا طبعا ان قريش كانت خلاص التجارة بتاعتها الى الشام توقفت بعد معركة بدر، وطبعا دي رحلة مهمة جدا لقريش وبتقوم عليها التجارة والاقتصاد في قريش. فقام صفوان بن امية وقال لهم ان احنا لو لم نتاجر الى الشام سنأكل رؤوس اموالنا وينتهي بنا الحال الى الفقر، فلابد ان نبحث عن طريق نصل به الى الشام غير الطريق الغربي الذي يمر على الساحل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم عليه في معركة بدر الكبرى. قالوا لابد نبحث عن طريق اخر. كان الطريق الاخر هو الطريق الشرقي، والطريق الشرقي ده بيمر الى العراق ومنه الى الشام. فخرجوا بالفعل في تجارة ابو سفيان وصفوان بن امية ومجموعة من المشركين في تجارة على الطريق الشرقي، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سيدنا زيد بن حارثة في سرية، فهجم عليهم سيدنا زيد ففر جميع المشركين وتركوا العير فاغتنمها المسلمون وعادوا به الى المدينة. صح كده؟ لما عاد طبعا المشركون الى مكة بعد هذه السرية قالوا ما عادش ينفع ان احنا نسكت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، لان خلاص قضوا على التجارة من الطريق الشرقي ومن الغربي، ولابد ان نهاجم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. يبقى سبب المعركة كان حاجتين: رقم واحد الهزيمة الساحقة في معركة بدر الكبرى، فكانوا عايزين يسأروا لهذه الهزيمة. رقم اتنين ان هم كانوا يريدون الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة ليمهدوا طريق التجارة الى الشام. من سيمول هذه المعركة ويمول هذا الجيش؟ مين اللي هينفق بقى على جيش مكة؟ فاجتمع المشركون في دار الندوة بعد هزيمة بدر، واجتمعوا على ان العير التي نجت مع ابي سفيان ستوقف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى بهذه الاموال. وفيهم انزل الله عز وجل قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طبعا الآية دي أنزلت إمتى؟ أنزلت بعد بدر، فهم كانوا خلاص الأموال دي فعلا قرروا أن هم سينفقونها في الصد عن سبيل الله، يبقى ده تمويل المعركة. طيب إيه عدة جيش المشركين؟ يعني هيخرجوا بقى في قد إيه؟ كلمنا طبعا على المشركين والمسلمين في غزوة بدر، حد فاكرها؟ كان في كم مقاتل من المشركين في بدر؟ لا ده 3000، ده في احد. في بدر بقى كانوا كام؟ كانوا 1000، كانوا 1000 من المشركين. المره دي 3000، يعني عدد المشركين تضاعف 3 اضعاف. تمام. طيب كان كام من المؤمنين؟ 313، وفي روايه 314، وروايه 317. المره دي عدد المؤمنين ايضا تضاعف 3 اضعاف، 1000 مقاتل من المسلمين. تمام. يبقى عدة جيش المشركين كانوا 3000 مقاتل في احد، تمام، 3000 بعير، 200 فرس، 700 درع. ده عدة جيش مين؟ المشركين. 3000 مقاتل و 3000 بعير، كانوا قبل كده معاهم 700 بعير، المرة دي 3000 بعير، تمام، 200 فارس و 700 درع، يعني في 700 مقاتل من المشركين لابسين دروع سيقاتلهم المسلمين. واضح يا شباب؟ مين القادة اللي قريش اجمعت ان هم يكونوا قادة المعركة؟ يعني طبعا احنا بدأنا بقريش ليه؟ لان قريش هي التي بدأت المعركة، تمام، فهي اللي عدت الجيش وخرجت، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فخرج ليقاتلهم. مين القادة؟ القائد العام يعني هم المرة دي أجمعوا على وجود قائد واحد. احنا قلنا ان في جيش بدر كان حصل انشقاقات وخلافات بين أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وغير ذلك من الأحداث التي تكلمنا عنها. المرة دي قبل ما يخرج المشركون تعلموا من درس بدر أن تكون لهم قيادة موحدة، فجعلوا على قيادة الجيش القيادة العامة أبو سفيان. تمام؟ جعلوا أبا سفيان على القيادة العامة لجيش المشركين، وجعلوا سيدنا خالد ابن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل معاونا له على الفرسان، سلاح الفرسان اللي هم 200 فارس عليهم مين؟ سيدنا خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل معاون له. تمام؟ وجعلوا حملة اللواء كلهم من بني عبد الدار. طبعا بني عبد الدار دولت هم اللي كانوا أيضا حملة اللواء يوم هزيمة بدر الكبرى على المشركين. فهو أرادوا أن نفس الناس اللي هم بني عبد الدار اللي كانوا يحملوا اللواء يوم الهزيمة يحملوه مرة أخرى يوم أحد حتى تكون عندهم حمية ليظهروا النجاح ويظهروا النصر والانتصار بعد الهزيمة التي لقوها يوم بدر. فدول حملة اللواء. أيضا من تعبئة التي قام بها المشركون في جيشهم أنهم أخرجوا معهم النساء. مين اللي طلع بقى من النساء؟ أول واحدة طبعا هي زوجة مين؟ القائد العام للمشركين اللي هو احنا قلنا هو مين؟ أبو سفيان. تمام. يبقى أبو سفيان رضي الله عنه وكان ما زال على الشرك وكان هو قائد المشركين في غزوة أحد، أخرج معه زوجته اللي هي كانت مين؟ كانت هند بنت عتبة ابن ربيعة. مين عتبة ابن ربيعة؟ عتبة ابن ربيعة اللي قتل يوم ايه؟ يوم بدر. احنا قلنا اول ثلاثة قتلوا مين في يوم بدر؟ في يوم بدر في ثلاث فرسان خرجوا لما عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. تمام؟ النهاردة قائد الجيش ابو سفيان وزوجته هي مين؟ هند بنت عتبة ابن ربيعة، يعني اللي ابوها واخوها وعمها اتقتلوا في اول معركة بدر. وطبعا لا شك كان عندها حمية وغيظ وحقد على المسلمين كبير جدا. تمام؟ يبقى دي اول واحدة خرجت من النساء اللي هي مين؟ هند بنت عتبة ابن ربيعة. تمام؟ احنا قلنا القادة كانوا كام؟ كانوا ثلاثة، اولهم ابو سفيان هو كبير القادة وقائد العام، تحته مين؟ سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عكرمة بن جهل وكانوا ما زالوا على الشرك. ايضا سيدنا عكرمة بن ابي جهل خرج بزوجته اللي هي مين؟ ام حكيم بنت الحارث ابن هشام. دي خرجت مع مين؟ مع سيدنا عكرمة. وايضا ام زوجة عكرمة، يعني سيدنا عكرمة بن ابي جهل كان متجوز بنت اخت سيدنا خالد بن الوليد، يعني سيدنا خالد بن الوليد يبقى خال زوجته. فسيدنا عكرمة خرج ومعاه زوجته، وسيدنا خالد خرج ومعاه اخته اللي هي تبقى حمات مين؟ سيدنا عكرمة. تمام؟ اللي هي مين بقى؟ فاطمة بنت الوليد اخت خالد بن الوليد وام زوجة عكرمة بن ابي جهل. يبقى اذا عندنا مين دلوقتي؟ زوجة ابو سفيان، زوجة عكرمة بن ابي جهل، واخت خالد بن الوليد، ومين كمان؟ وزوجة عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص ايضا كان معاه زوجته في معركة احد، وزوجة صفوان بن امية. صفوان بن امية اللي هو كان صاحب التجارة اللي سيدنا زيد لسه في السرية اللي فاتت هجم عليها وغنمها، صفوان بن امية. زوجة ابو سفيان، زوجة عكرمة بن ابي جهل، اخت خالد بن الوليد، زوجة صفوان بن امية، زوجة عمرو بن العاص، كل دول خرجوا في قتال المسلمين يوم احد. ايضا من خرج ايضا من النساء ام مصعب بن عمير، وده من العجيب يعني سبحان الله ان ام مصعب بن عمير تخرج وسيدنا مصعب يبقى هو حامل راية المسلمين يوم احد. واضح شباب؟ يبقى ده كانت عدة وقوام جيش المشركين. قلنا العدد 3000 بعير، 200 فرس، 700 درع، القادة ابو سفيان، خالد، عكرمة، حامل اللواء هم بني عبد الدار، النساء زوجة ابي سفيان، زوجة عكرمة، زوجة عمرو بن العاص، زوجة صفوان بن امية، اخت خالد بن الوليد، ام مصعب بن عمير. دول كانوا هم من خرجوا في جيش المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى دي كانت تعبئة جيش المشركين. تمام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ممن اسر في هذه الغزوة لغزوة بدر كان مين؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا العباس النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وعاد الى مكة على الا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. فسيدنا العباس لما سمع بجيش المشركين وعرف قوته كاملة عمل ايه؟ ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يخبره بجيش المشركين ومدى قوته وموعد خروجه. تمام. هذه الرسالة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما تعلمون لا يقرأ ولا يكتب، فدفع الرسالة إلى مين؟ إلى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، فقرأ الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يعلم أحدا من الصحابة حتى لا يستفشي الذعر بين المسلمين، وبدأ يخطط في ردة الفعل لملاقات هذا الجيش. أول حاجة أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من دوريات الاستطلاع، يعني بدأ في مجموعة من الصحابة كل يوم يخرجوا في دوريات الاستطلاع، يشوفوا في حد قرب من المدينة يطلعوا في دوريات ويعرفوا هل في تغير عسكري في جيش قريب أو غير ذلك. فدي كانت أحد ردود الأفعال، وجود دوريات الاستطلاع. دي رقم واحد. رقم اثنين، جهز النبي صلى الله عليه وسلم مفرزة للحراسة، المفرزة اللي هي مجموعة من الجيش يعني، فكان في مفرزة يعني مجموعة من المقاتلين في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان على رأسهم سيدنا سعد ابن معاذ وسيدنا سعد ابن عبادة وسيدنا أسيد ابن حضير. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم مشاورة بين الصحابة على ماذا نفعل لملاقات جيش مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد بالقرار في قتال المشركين، ولكن صلى الله عليه وسلم عقد مشورة بين المسلمين ماذا نفعل في قتال هؤلاء المشركين. وطبعا كما هو معروف ان كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهل يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه؟ كان من عادة اهل يثرب الا يقاتلوا خارج المدينة. كان المدينة طبعا بين جبال، وكان لا يدخلها العرب، ما بيعرفوش يدخلوها، ما يعرفوش يدخلوها بالجيوش. وكان لما يجي اي قوم يريدون الاغارة على المدينة تحصن اهل يثرب في بيوتهم وقاتلوا القتال اللي هو بيسموه قتال الشوارع. يبقى كان دايما اهل يثرب يقاتلوا قتال الشوارع، عبارة عن كتائب وقتال شوارع خفيف، وتشارك النساء والاطفال بإلقاء الحجارة من على اسطح البيوت والحصون. ده كانت عادة القتال في المدينة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما شاور اصحابه في المدينة ماذا نفعل في ملاقات هذا الجيش، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما كانوا يفعلوا قبل الهجرة. يعملوا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم فيه. يبقى النبي عليه السلام كان رأيه إيه؟ كان رأيه إن إحنا نعمل زي ما أنتوا طول عمركم بتعملوا في المدينة. كانوا بيعملوا إيه؟ قالوا نقيم في المدينة زي ما إحنا نستعد ونأخذ العدة للقتال ونقعد في المدينة، لو جه المشركين يدخلوا قاتلناهم في المدينة، وإن بقوا بشر مقام، يعني الناس قاعدة في الصحراء معسكرة بيجي عليهم رمال وبيجي عليهم هواء وبيجي عليهم مطر وبيجي عليهم ريح وبيجي عليهم أنواع مختلفة من الأشياء، فإن تركناهم تركناهم بشر مقام هيعودوا يستنزفوا في قوتهم في إقامتهم خارج المدينة، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم في المدينة. كان رأي مين؟ رأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي مجموعة من أهل المدينة، منهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ومنهم مجموعة من كبار السن من الصحابة. لكن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي الشباب المتحمس من الصحابة لعدة أمور، منها أولا حماسة الشباب، ده رقم واحد. رقم اثنين، ما رأوا من كرامة وعلو قدر مقاتلين أهل بدر فأرادوا أن يكونوا أيضا هم على نفس الدرجة من الفضيلة، فأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في إرادتهم للخروج لقتال المشركين. فلما كان أغلبية الموجودين من الشباب ومن المتحمسين الذين أرادوا الخروج لملاقات المشركين، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيهم. وكانت نهاية هذا المجلس الاستشاري قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل على رأي هؤلاء الشباب وأن يقاتل المشركين خارج المدينة. وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لباس الحرب، ثم لما ذهب الشباب وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاوروا مع أنفسهم فقالوا لعلنا أكثرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد القتال داخل المدينة، لعلنا دفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النزول على ما يكره، فوجدوا في أنفسهم، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأيه الأول بالقتال داخل المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين قومه بالحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لهم خلاص طالما لبسنا لباس الحرب ما ينفعش نخلعه مرة أخرى حتى نقاتل المشركين. ودي أصل من أصول وتعليم من تعليم العزيمة لدى المسلم. المسلم إذا أخذ قرارا لابد أن يكمل به طالما أنه ليس حرام. يعني طالما مسألة موضع اجتهاد، وليكن مثلا أنا قدامي ساعة عايز اغتنمها في طاعة من الطاعات، فقعدت أقول أقرأ قرآن ولا أصلي ولا أسمع درس أو أي قرار من هذه القرارات، فاخترت خلاص عزمت أن أنا أسمع درس، وبالفعل جبت درس ونزلته من على النت وبالي أسمعه. ما ينفعش تاني أقول لا خلاص أنا غيرت رأيي أرجع أقرأ قرآن، لا أنا غيرت رأيي أرجع أصلي. لا، طالما عزمت على أمر يبقى توكل على الله وأخذه إلى آخره. تمام، ودي من دروس المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنا قال: ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين قومه. لأن الإنسان المتذبذب والمتردد دايما ما بينجزش حاجة، لا ينجز أي نصر ولا أي إنجاز ولا نجاح في حياته، دايما يدخل في حاجة ويسيبها ويدخل في حاجة تانية، يبقى إنسان دايما فاشل ومرتبط بالفشل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من أصول النجاح إن أنت إذا عزمت فتوكل على الله. ثم الغريب جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا على خلاف ما ذهب الصحابة إليه من الخروج خارج المدينة، والله عز وجل بعدها كان متوقع يقول له إيه خلاص بقى ما عدتش تشاور الصحابة تاني، لا امضي لما أراك الله من الحق ولا تلتفت إلى أراء هؤلاء أو غير ذلك. لا، الله عز وجل بعد الهزيمة يقول له: وشاورهم في الأمر، يأمره بالمشورة مرة أخرى في سورة آل عمران التي أنزلت بعد هزيمة أحد. تمام، فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مرة أخرى رغم أن الشورى ديت كانت سبب الهزيمة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية عجيبة جدا قبل الخروج إلى أحد، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية أن السيف يكسر، سيف النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ثم يهزه فيرجع سليما مرة أخرى. تمام، ويرى بقرا يذبح ويرى أنه أدخل يده في حصن حصين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف ثلاث حاجات في الرؤية، شاف إيه؟ بقر يذبح، سيف يكسر ثم يعود كأفضل مكان، وأنه أدخل يده في درع حصين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: بما أولتها؟ يعني إيه تأويل هذه الرؤية؟ فأول النبي صلى الله عليه وسلم: البقر الذي يذبح قتل سيكون في الصحابة، والسيف الذي يكسر سيكون هزيمة في جيش المسلمين، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في درع حصينة أولها بالمدينة، هذه الدرع الحصينة بالمدينة، فالمشركون لن يصلوا إلى المدينة. تمام، يبقى هتحصل هزيمة ويقتل مجموعة من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى المدينة ولن يصلوا إلى المدينة. يبقى احنا كلمنا على عودة الجيش المشركين والتعبئة المعنوية لجيش المشركين والتعبئة المادية لجيش المشركين، اتكلمنا على وصول الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين، اتكلمنا على المجلس الاستشاري الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم لتجهز المعركة. ثم نتكلم على تعبئة جيش المسلمين، ايه بقى العدة والعتاد والتعبئة التي عبأها النبي صلى الله عليه وسلم لجيش المسلمين. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين في غزوة احد كم واحد؟ 1000 من المسلمين. طبعا ده كان عدد كبير جدا بالنسبة لكل المعارك التي خاضها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل السرايا والغزوات قبل غزوة احد، سواء في السرايا اللي ما فيهاش النبي صلى الله عليه وسلم او في الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان اكبر غزوة كانت كم واحد قبل احد؟ كانت 450 مقاتل، اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، دي كانت اكبر غزوه خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل، طبعا ده عدد بقى ايه كبير جدا بالنسبه لما كان قبل ذلك. فعدت جيش المسلمين 1000 مقاتل، 100 درع، طبعا هو مقارنه بجيش المشركين 700 درع مش كتير، لكن بالنسبه لما كان عليه المسلمون قبل ذلك 100 درع كبير جدا، وفرس واحد. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين عليها مصعب بن عمير، وكتيبة الاوس عليها الحباب بن المنذر، وكتيبة الخزرج عليها اسيد ابن حضير. تمام يا شباب. ثم تجهز هذا الجيش الى الخروج، فكان في مجموعة من الشباب الصغير صغير السن يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا 2 مين هما الاثنين دول؟ قالوا مين هما الاثنين؟ نقول مين اللي ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. رد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن عمر طبعا من الصحابه المعروفين بس كان لسه في احد صغير السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعه. ورد زيد بن ثابت ايضا من الصحابه المعروفين لكن كان صغير السن. واسامه بن زيد، سيدنا اسامه بن زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعه النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ارقم، والبراء بن عازب، واسيد بن ظهير، وعرابه ابن اوس، وابو سعيد الخدري، كل هؤلاء ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ورد ايضا رافع ابن خديج وسمره ابن جندب. رد رافع ابن خديج وسمره ابن جندب. لكن سيدنا رافع اراد التضحيه. سيدنا رافع كلهم كانوا صغيرين في السن. سيدنا رافع اصر انه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا يا رسول الله انا عايز اخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم انه كان ممن يستعمل الرمايه بالنبل، سيدنا رافع ابن خديج عرف ان هو كان صغير في السن بس كان ماهر في الرمايه بالنبل، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم قعدوا يتحايلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرجوا مع جيش المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش. فجاء رافع ابن خديج وقال له يا رسول الله انا بعرف اضرب بالنبل كويس فاجزني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه الى فعلا من يضرب بالنبل، فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعل جدا مين؟ سيدنا سمره بن جندب. زعل قوي، اشمعنى رافع انت اجازت يا رسول الله وانا لا، وانا اقوى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد بينهم مصارعه، يعني قال والله تعالى يا سمره وتعالى يا رافع وتصارعوا، لو صارعتوا يا سمره هتدخل معانا في المعركه. وبالفعل سيدنا سمره ابن جندب صارع رافع ابن خديج ودخل جميعا في معركه احد. يبقى دول كانوا بس الاثنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجازهم من صغار السن في دخول معركه احد. ودي لمحه جميله جدا ان احنا للاسف المسلمين بنتتبع الرخص، يعني يقول لك ايه والله حرام ولا حلال، طب في رخصه، طب مش مشكله طالما في رخصه. لا ده شوف هم مش بيتتبعوا رخص، ده بياخدوا بالعزائم، وفي مساله فيها قتل ما فيهاش هزار. يعني هو داخل معركه قد يقتل شهيدا ومع ذلك يدخل في القتال رغم انه كان صغير السن. لا اللي قتل ابو جهل احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت لما معاذ بن عمرو بن جبوح ومعاذ ومعوذ ابن عفراء، تمام، ده في بدر. لكن في احد النبي صلى الله عليه وسلم اجاز اثنين من صغار السن وهما رافع ابن خديج، خديج بالجيم، وسمره ابن جندب، تمام يا شباب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالالف مقاتل ومعهم رافع ابن خديج وسمره ابن جندب. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم بين احد والمدينه عند المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه صلاه المغرب ثم صلاه العشاء، ثم نام المسلمون ليبيتوا ليله المعركه بالقرب من جبل احد، وجعل على حراسة الجيش مجموعة من الصحابة على رأسهم سيدنا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. وطبعا احنا قلنا سيدنا محمد ابن مسلمة كان صاحب سرية مهمة جدا كلمنا عنها المرة اللي فاتت، وهي المجموعة اللي قتلت مين؟ كعب ابن الأشرف اليهودي. ثم في الصباح جم بقى في يوم المعركة، استيقظ المسلمون وخلاص تجهزوا المعركة، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينخزل ويعود بثلث الجيش 300 مقاتل من الألف. 300 مقاتل يعودوا مع عبد الله بن أبي بن سلول ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويقول عبد الله بن أبي بن سلول لقد عصاني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد عصاني وأطاع الولدان، ومن لا رأي له ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ارجعوا أيها الناس. فرجع معه أهل الريبة والنفاق وكانوا 300 مقاتل، تمام. يبقى أول حدث حصل بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام إن 300 من المقاتلين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. طيب هما ليه من الأول خرجوا؟ يعني دول منافقين من البداية، وهو بيقول إن النبي عليه السلام ما سمعش كلامي وخرج مع الولدان ومن لا رأي له. طب انت مش عاجبك الموضوع خرجت ليه؟ ما كنت تقعد في المدينه من البدايه. لكن دي عاده اهل النفاق ان هم عايزين دايما يحدثوا التمزيق في جيش المسلمين والخلل. مش مشكلته ان هو يتقتل، هو خايف على نفسه كان قعد، لكن هو خرج ليه؟ عشان يعود ويخزل المؤمنين. حتى ان الله عز وجل اخبرنا ذلك عن اهل الكتاب، ان اهل الكتاب قال ايه؟ قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، يعني اول النهار، واكفروا اخره، يعني تعالوا قولوا له اكفروا لعلهم يرجعون. يعني قالوا ايه؟ ان احنا نظهر الاسلام في اول اليوم ونيجي بالليل نقول لا ده الإسلام اللي طلع مش كويس، فنرجع تاني عن الإسلام نرتد، لعل مجموعة من ضعاف الإيمان يرتدوا معانا. ده كان مين؟ نهج الكفار. والمنافقين إخوانهم كذلك أرادوا أن يفعلوا مثل ما يفعل الكفار، فأرادوا أن يظهروا الإسلام ويظهروا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة، ثم يأتوا قبل بداية المعركة مباشرة ويعودوا مرة أخرى إلى المدينة لعل المسلمين أن ينهزموا معهم ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وبالفعل مجموعة من المسلمين ومن الصحابة تأثروا، بنو حارثة وبنو سلمة، بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، تأثروا بعودة عبد الله بن أبي بن سلول وأرادوا فعلا أن يعودوا، ولكن ثبتهم الله عز وجل حتى قاتلوا حتى نهاية المعركة. وفيهم أنزل الله عز وجل قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمام؟ يبقى هم الطائفتان منكم، قال الله إذ هم الطائفتان منكم أي من المؤمنين أن تفشل، يعني كانوا خلاص هيرجعوا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك الذي يتولى الله عز وجل، الذي يتولى الله عز وجل بالأعمال الصالحة يتولاه الله عز وجل بالثبات عند الفتن. طبعا المسلمين اختلفوا نعمل ايه في هؤلاء المنافقين 300 واحد اللي راجعين مع عبد الله بن ابي بن سلول، نعمل معهم ايه؟ هل نقاتلهم لان هم منافقين واظهروا النفاق، ولا نتركهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ومجموعه من الصحابه وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على راي ان يتركوهم حتى لا يحدثوا خللا في جيش المسلمين، ويتركوا الجيش المسلم على قوته في قتال المشركين. بدا كان الكلام اللي حصل قبل المعركه. كيف بدأت المعركة بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصل إلى أحد ثم إلى شعب من شعابه دون أن يمر على جيش المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج بنا على القوم، من رجل يخرج بنا على القوم من كسب أي من قرب يعني من طريق لا يمر بنا عليهم، يعني من يخدنا ويوصل بينا لمكان في أحد قريب من جيش المشركين دون أن نمر عليهم. فقال أبو خيسمة: أنا يا رسول الله. فتحرك الجيش الإسلامي فسلك به الدليل أبو خيسمة طريقا قصيرا، وصل به إلى شعب من شعاب أحد دون أن يمر على عسكر مكة. تمام؟ ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الجنود وينظم صفوفهم للقتال، ومما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، وإنه قد نفث وألقى في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ولا ينقص منه شيء، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف يذكرهم بالآخرة وبالموت، وأنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأن الإقدام لن يعجل بالموت والانخزال لن يؤخر الموت، فيرى الله عز وجل منا ما يرضى عنه من القتال. طالما كده كده الإقدام مش هيقدم حاجة ولا يؤخر حاجة، يبقى أقدم عسى الله عز وجل أن يرضى عني. واضح شباب؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة، وهم من الرماة الماهرين، أن يكونوا تحت إمرة عبد الله بن جبير على جبل الرماة المعروف حاليا. اللي راح منكم في عمرة واللي راح زار المدينة يعرف أن جبل أحد سلسلة كبيرة، ما هوش جبل صغير، جبل كبير جدا له شعاب وله تجاويف وعظيم جدا. وجبل الرماة دوت في بداية الشعب، تمام؟ يعني أول ما تيجي داخل كده تلاقي جبل الرماة على يمينك، وبعدين مكان المعركة، وبعدين جبل أحد على شمالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله بن جبير مع المجموعة اللي هم 50 من الرماة أن يكونوا على جبل الرماة. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا كان قائد عسكري محنك، أن الخيل لا تقدم على النبل. يعني إيه؟ يعني كان أكبر مظاهر تفوق المشركين العسكرية على المسلمين في أحد أن معاهم 200 فرس، والنبي عليه الصلاة والسلام معهوش إلا فرس واحد. فكان القوة الضاربة في جيش المشركين هي ايه؟ هي الخيل. والخيل لا تقدم على النبل، يعني لو حد بيرمي بالنبال الخيل بتخاف، فما الخيل نفسها ما بتتقدمش، حتى لو كان الفارس اللي عليها عمال يضربها ويطلعها لقدام ويقول لها هاجمي، لا يمكن الخيل تتقدم وفي نبل بيرمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد النكايه في جيش المشركين انه يعمل كتيبه مخصوصه للنبل اللي هي كتيبه عبد الله بن جبير، وان هم يطلعوا على جبل الرماة، تمام؟ فاذا تقدم الفرسان بتوع المشركين اللي على قيادتهم سيدنا خالد بن الوليد 200 فارس تقدموا، انضحوهم بالنبل يعني ردوهم بالنبل فلا يتقدم الخيل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا، لان لو المشركين هجموا بالخيول تمام وعدوا المنطقة اللي كان فيها جبل الرمادية ممكن يلفوا ويجوا من وراء المسلمين ويبقى الجيش المسلمين حصل له كماشة وتطوق ما بين الخيل من وراء والايه والمشاة من قدام بتوع المشركين، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاديا لان يحدث هذا الخطأ العظيم اخرج 50 راميا بالنبل تحت امرة عبد الله بن جبير على جبل الرماة حتى يردوا الخيل بالنبل كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لهم في عدة روايات مختلفة احموا لنا ظهورنا لا يأتون من خلفنا وارشكوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل إنا لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. يبقى ده كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لرماة النبل، تمام؟ أيضا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انضح الخيل، قال لإيه لعبد الله بن جبير ومن معه، قال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا، يعني والله سواء غلبنا أو غلبنا محدش فيكم يتحرك من مكانه على جبل الرماة. كذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، يعني لو شفتونا بتقطع حتت والطير بدأت تنزل تاكل في أجسامنا ما تتحركوش حتى أرسل إليكم، محدش ينزل لحد ما أبعت لكم. وإن رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وحتى لو إحنا غلبنا وهزمنا المشركين محدش ينزل لحد ما أرسل إليكم. وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشاركونا، يعني لو لقيتوا غنائم ما تنزلوش تاخدوا معانا الغنائم. وإن رأيتمونا نقتتل، يعني شفتونا بنذبح، وإن رأيتمونا نقتتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمر واضحة جدا لكتيبة الرماة إن هم لا يتحركوا ولا يغادروا مكانهم ولا ينزلوا سواء كانت لهم أم عليهم، سواء كان في هزيمة أو نصر، سواء كان في قتل أو في غنيمة، مفيش أي حالة أبدا تحرك فيها كتيبة الرماة إلا في حالة واحدة بس، أن يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا. واضح شباب؟ يبقى دي كانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لكتيبة الرماة. طبعا من الواضح جدا إن عدد المشركين وعدتهم متفوقة جدا جدا على عدد المسلمين وعدتهم، تمام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقدمة جيش المسلمين مجموعة من الأبطال الأشاوس، حط في أول الجيش في المقدمة أكتر مجموعة من الصحابة لهم بطولات ولهم قوة عسكرية. حط مين؟ من وضع في مقدمة الجيش؟ أول واحد طبعا مين؟ سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن ربيع رضي الله عنه، وسيدنا أبو دجانة رضي الله عنه، وسيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه. يعني مجموعة من الفرسان الأقوياء الشجعان اللي لهم يعني صولة وقوة جعلهم جميعا فين؟ في بداية المعركة وفي أول المقاتلين في جيش المسلمين، تمام؟ فبدأت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بداية المعركة مباشرة أخذ سيف له صلى الله عليه وسلم ورفع السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ السيف دوت بتمنه. فناس كتير قوي عايز تأخذ السيف، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال بحقه ناس كتير نزلت إيديها، فقام إليه رجال ليأخذوه فأمسكه عنهم. ومن هؤلاء الرجال اللي كانوا عايزين ياخدوا السيف علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، ثم قام إليه أبو دجانة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأول عايز مين؟ أبو دجانة. فقال وما حقه يا رسول الله؟ إيه تمنه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم تضرب به حتى ينحني، يعني تضرب به حتى ما يتنى منك. فقال أبو دجانة أنا أخذه، فدفعه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو دجانة كان رجل شجاع ومهيب، فمشى يختال ويتبختر في مشيته، وربط عصابة حمراء، ربط عصابة على رأسه كده لون أحمر، ومشى يتبختر مشي فيها فخر كده وإيه وخيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. مشية الكبر والخيلاء دي يحبها الله فين؟ عند قتال المشركين. واضح يا شباب؟ فدي كانت من التهيئة. أيضا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة أن جعل مجموعة من المقاتلين في كتيبة لوحدهم كده منفصلين على قيادتهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ليعاونوا من الرماة، يعني الرماة 50 واحد على الجبل قال لهم ما تنزلوش، وجعل تحت الجبل مجموعة أيضا كتيبة تانية على رأسهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود حتى يعاونوا الرماة لو حصل غدر أو هجوم من جيش المشركين على الرماة، يبقى دول بيحموا الرماة بس. يبقى دي كانت التعبئة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه جعل يعبئ جيش المشركين، فخرج لمين؟ لبني عبد الدار. احنا قلنا مين بني عبد الدار دول؟ هم حملة لواء المشركين في أحد، قبيلة واحدة بني عبد الدار. فبني عبد الدار زي ما احنا قلنا في بداية الدرس ان هم اللي كانوا يحملوا لواء في معركة بدر الكبرى وحصلت الهزيمة. فأبو سفيان بقى عايز ايه؟ يحمسهم ويجعل في قلوبهم الحمية، فعمل ايه؟ قال أبو سفيان يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر، يعني انتوا اللي كنتوا شاهدين اللواء يوم ايه؟ يوم بدر، فاصابنا ما قد رأيتم فانهزمنا، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، يعني الناس بينهزموا لو انهزم مين؟ حملة الراية، فإذا زالت زالوا، يعني لو الراية زالت بيزول الجيش كله، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، يعني والله حاجة من الاثنين، ينتوا رجالة وهتقدروا تشيلوا اللواء وتقفوا تقاتلوا عنه خلاص خدوه، وإلا أنتوا مش قادرين مش قد الموضوع ده خلاص سيبوه ونشيله إحنا. طبعا في الكلام ده استفز مين؟ استفز بني عبد الدار، فقالوا لا هنخرج ونشيل اللواء وسنقتل دون اللواء. تمام. طبعا اخرج ابو سفيان على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة اكرمة بن ابي جهل، وكان هو ابو سفيان على القلب قلب المعركة، وجعل على المشاة صفوان ابن امية. تمام. خلاص المعركة خلاص هتبتدي بالفعل، وتجهز الجيشين وبدأ فعلا الخروج للمعركة، أصبح وشيك وخلاص يعني فتيل المعركة أشعل وفي أي لحظة هيبدأ القتال. لكن جت قريش وعملت حاجة غريبة جدا، وهي أن هي أرادت أن تفعل مناورة سياسية. المناورة اللي هم أرادوا يفعلوها، أرسل أبو سفيان إلى الأنصار، يبقى قبل القتال على طول عملوا مناورة سياسية كده إيه عشان يفتوا في عدد جيش المسلمين. بعت أبو سفيان رسول إلى الأنصار فقال لهم نحن لا نريدكم ولكن نريد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يا معشر الأنصار خلوا بيننا وبين ابن عمنا، يعني والله احنا مش جايين لكم انتم، احنا جايين لمين؟ للنبي اللي هو ابن عمنا، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر الأنصار خلوا بيننا وبين ابن عمنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فننصرف عنكم، يعني لو سبتهولنا خلاص ما نرجع بالمدينة، سيبوه ورجعوا انتم المدينة واحنا نخلص احنا عليه، فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم. تمام. ولكن طبعا الأنصار ردوا ردا عنيفا ورفضوا عرضه وأسمعوه ما يكره رضي الله عنهم أجمعين. يبقى دي كانت الايه المناورة السياسية الأولى. المناورة الثانية كان في واحد اسمه أبو عامر، وكان بيلقب أبو عامر الراهب، وده كان من الأوس، وكان أبو عامر عارف أن في نبي سيبعث في هذه الفترة، فكان أبو عامر بيتعبد عبادة شديدة جدا 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 إلى أن لقب أبو عامر الراهب لكي يبعثه الله عز وجل نبيا، يعني كان بيعبد ليه؟ عشان يبقى نبي. فلما أنزل الله عز وجل نبوته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقلب أبو عامر الراهب إلى أبي عامر الفاسق، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عداء شديدا، وكان من الأوس. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع هو أبو عامر وراح لمين؟ لجيش المشركين، وخرج معاهم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل القتال على طول أبو عامر الفاسق اللي هو كان ملقب بالراهب قال له قريش استنوا، انا اصلا من الاوس والاوس بتسمع كلامي، سيبوني اروح اكلم الاوس لعلهم ينخذلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه لنا. فخرج ابو عامر الفاسق وقال يا معشر الاوس انا ابو عامر الراهب، هم كانوا عارفينه طبعا كويس ولسه هيتكلم وفاكر بانه ما يسمعوا كلامه، فاذا بالصحابة رضي الله عنهم من قبيلة الاوس يرد عليه ويقول له لا مرحبا بك ولا اهلا يا فاسق، فعاد بخفي حنين اخزاه الله. تمام، فدي المناورتين الاولى والثانية التي قام بهما جيش المشركين، مناورة ابو سفيان السياسية ومناورة ابو عامر الفاسق. ايضا نساء المشركين، احنا قلنا ان في مجموعة من النساء مع جيش المشركين اللي يحمسوهم، وده طبعا تقليد معروف دايما في الحروب. فخرج النساء الى امام كتيبة بني عبد الدار اللي هم حملة اللواء وقعدوا يحسوهم على الثبات، وخرجوا ايضا الى عموم المشركين وجعلوا يقولون ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وان تدبروا نفارق فراق غير وامق. ان تقبلوا يعني لو تقبلوا في القتال نعانق، يعني اما ترجعوا هنعانقكم، ونفرش النمارق، النمارق اللي هي الوسائد يعني، وان تدبروا يعني لو هتفروا من المعركة نفارق، هنسيبكم ونرجع بيكم، نفارق فراق غير وامق. فراق غير وامق يعني فراق غير محب، يعني هنبغضكم ونفارقكم. ثم بدأت ساعة الصفر ونشبت المعركة. كيف بدأت المعركة؟ بدأت المعركة بالهجوم الضاري من المشركين على جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأرادوا أن يهجموا على الجيش، ولكن الخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كانت طبعا خطة عسكرية عظيمة جدا، كانت سبب في فشل هذا الهجوم، لأن بالفعل نضح عبد الله بن جبير ومن معه المشركون بالنبل لما جم كتيبة الخيالة اللي عليها خالد بن وليد 200 فارس جايين على الخيل، نضحهم عبد الله بن جبير ومن معه بالنبل، فالخيول طبعا زي احنا قلنا بتخاف من النبل، فرجعت به الفرسان، وسيدنا الزبير بن عوام والمقداد رضي الله عنهما كان معهم مجموعة من المشاة، قاتلوا هذه المجموعة التي جاءت تغير من المشركين، فعاد المشركون خائبون. تمام، يبقى ده كان بداية الهجوم، ان المشركين هم اللي هجموا الاول، ثم رد المسلمون هذا الهجوم بالهجوم المباغت. المسلمين قاموا راجعين على طول مباغتين المشركين، ودخلوا في هجوم كبير جدا، لكن الهجوم دوت كان مركز على مين؟ على حملة اللواء. يعني المسلمين لما جم يهاجموا بقى المشركين قاموا جايين على مين؟ على المجموعة اللي بتحوي اللواء، لواء المشركين، وهم بني عبد الدار. اول من فعل ذلك هو مين؟ سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. عمل ايه سيدنا الزبير؟ كان مين حامل اللواء؟ كانوا بني عبد الدار، وكان كبيرهم واللي حامل اللواء بتاعهم واحد اسمه طلحة العبدري. عبدري يعني من بني عبد الدار يعني. تمام؟ فطلحة العبدري كان راكب على جمل، وكان شرس جدا ومقاتل قوي، فهو على الجمل نادى المسلمين الى القتال، يعني قال لهم مين يقاتلني؟ فالناس كلها خافت، فاذا بسيدنا الزبير بن العوام يجري على الجمل ثم يقفز فيكون بجواره الى الجمل. الزبير بن العوام يسب اليه وسبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الى الارض وبرك عليه، ثم عالجه بطعنة من سيفه فصلت رأسه عن جسده رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير، ان لكل نبي حواري، الحواري هو النصير، وان حواري الزبير. يبقى دي كانت اول هجوم المسلمين على بني عبد الدار. طبعا الموضوع ما انتهاش على كده، لا، بني عبد الدار طبعا مين اللي استفزهم؟ ابو سفيان، فهم استموتوا واستقتلوا في حمل لواء المشركين. فاول واحد قتل اللي هو مين؟ طلحة العبدري، قتله سيدنا الزبير، ثم حمله رجل اخر، جه واحد تاني من بني عبد الدار وحمل اللواء، فهجم عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بطرت يده مع كتفه حتى وصلت الى سرته فبانت رئته. يعني شوف الضربة قوية ازاي، العاتق اللي هو جنب الرقبة، الضربة جت في العاتق خلت ايده تقع مع كتفه وشق صدره مع بطنه لدرجة ان الرئة بتاعته خرجت والضربة انتهت عند السرة. تخيلوا ضربة قوية ازاي. حمل عليه حمزة فضربه على عاتقه ضربة بطرت يده مع كتفه حتى وصلت الى سرته فبانت رئته. يبقى دي كانت ده كان التاني، تاني واحد مسك الراية قتله أسد الله حمزة بن عبد المطلب. التالت مسك اللواء فضربه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصاب حنجرته فمات لحينه، يبقى ده التالت. الرابع اللي مسك اللواء ضربه عاصب بن ثابت رضي الله عنه بسهم أصاب منه مقتلا فمات. الخامس ضربه الزبير بن العوام مرة أخرى وقاتله حتى قتله. السادس ضربه طلحة بن عبيد الله حتى طعنه طعنة أودت بحياته، ثم قتلوا جميع بني عبد الدار. يبقى دول الستة الأولين وجميع بني عبد الدار اتقتلوا في بداية المعركة. يبقى حملة اللواء، لواء المشركين بني عبد الدار كلهم اتقتلوا في بداية المعركة، وده كان من النصر العظيم جدا، لأن وقع لواء المشركين وانتهى المجموعة اللي كانت حملة اللواء بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحتدمت المعركة، خلاص المشركين اللواء بتاعهم وقع وبني عبد الدار قتلوا جميعا، فبدأوا يهجموا على المسلمين هجوما ضاريا. فأما حمزة فلما حدث هذا الهجوم للمشركين على صوته بقوله أمت أمت، يعني أمت يعني إيه؟ موت يعني أمت أمت. ثم اندفع إلى قلب الجيش كالصاعقة وفي يده سيفان لا يقف له أحد رضي الله عنه. ابن حمزة الشعار اللي كانوا متفقين عليه أمت أمت، وخرج بسيفين فظل يقاتل لا يقف له أحد من المشركين على الإطلاق. وبدأ بالفعل الهزيمة تنزل بجيش مكة من المشركين، وبدأ النصر يلوح للمسلمين. ثم إذا بوحشي يقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه. قصة طويلة جدا، اختصرها ما قاله وحشي بنفسه رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك. يقول كنت غلاما لجبير بن مطعم، يعني سيدنا وحشي كان غلام عند مين؟ عند جبير بن مطعم. وجبير بن مطعم قتل عمه طعيمة على يد حمزة يوم بدر، يعني في معركة بدر اللي قتل طعيمة أخو مطعم اللي هو عم جبير، يعني جبير بن مطعم. مطعم ده أبوه، أخو أبوه اللي هو عمه طعيمة. طعيمة من اللي قتله؟ حمزة. ده حمزة قتل عم جبير بن مطعم في غزوة بدر. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. يبقى ده من اللي بيحكي سيدنا وحشي. يكون فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتربص به، يعني هو ملوش دعوة بالإيه؟ بالقتال، أنا جاءت الحمزة وأرجع ملوش دعوة بالإيه؟ بكل حاجة بتحصل. يكون فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر، إذ تقدم منه سباع ابن عبد العزة. فلما رآه حمزة، سباع ده كان من قادة الإيه؟ جيش المشركين الكبار جدا. فتقدم سباع لمين؟ لقتال حمزة. فلما رآه حمزة قال هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. طبعا قطع البذور اللي هو الختان يعني عند الإناث، فهو نداب ايه بحاجة يكرهها يعني، قال له يا ابن ايه مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ قال فضربه فكأنما أخطأ رأسه، يعني ضربه بس ما جاتش في رأسه. قال وحشي وهزلت بحربتي حتى إذا رضيت منها، يعني عادي يهز الحربة في إيده كده لحد ما حس إنه متمكن من ضرب ايه سيدنا حمزة، دفعتها نحوه فوقعت في ثنيته حتى خرجت من بين رجليه، يعني دخلت من قدام خرجت من بين رجليه، دخلت في أسفل بطنه رضي الله عنه سيدنا حمزة وخرجت من بين رجليه. وذهب لينوء نحوي، يعني سيدنا وحشي اتفاجئ بيبص فجأة لمين؟ لا حمزة والحربة في بطنه وخرج من بين رجليه من ورا، بيجري ناحية مين؟ بيجري ناحية وحشي. فغلب، يعني جي يجري ناحيتي، طبعا سيدنا وحشي خاف جدا ده حمزة. ثم غلب يعني وقع، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي. يبقى ده قتل مين؟ قتل سيدنا حمزة. يبقى دي بطولة سيدنا حمزة. أيضا من البطولات الرائعة جدا في غزوة أحد بطولة مين؟ أبو دجانة. أبو دجانة ده اللي النبي عليه السلام أعطاه السيف وقال له إيه؟ تقاتل به حتى ينسني. سيدنا الزبير بقى بيقول إن أنا كنت من الناس اللي طلبت إنها تاخد السيف بتاع النبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام لما قال من يأخذ هذا السيف بحقه، كان سيدنا الزبير عايز ياخد السيف، فإذا به يعطيه مين؟ لأبو دجانة. فيقول الزبير بن عوام وجدته في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبو دجانة، وقلت أنا ابن صفية عمته، يعني أنا ابن عمة النبي عليه السلام وعايز أخد سيفه عشان أقاتل بيه ما يرضاش يدهوني، ودي لأبو دجانة. فسيدنا الزبير زعل يعني وجد في نفسه، وبعدين قال طب أنا هشوف أبو دجانة هيعمل إيه في المعركة. يقول فقلت والله لأنظر ماذا يصنع، يعني هتفرج بقى شوف أبو دجانة ده هيعمل إيه. فاتبعته، قعدت اتفرج عليه واشوفه في المعركه. يقول: فاخرج عصابه حمراء فعصب بها راسه، فقالت الانصار: اخرج ابو دجانه عصابه الموت. وهكذا كانت تقول له اذا تعصب، يعني كان معروف دايما ان ابو دجانه لما يربط العصابه به يبقى دي عصابه الموت، اللي هيقابله هيموت على طول. فجعل لا يلقى احدا الا قتله. من الحاجات الجميله اللي حصلت ايضا ان سيدنا ابو دجانه بعد ما ربط العصابه الحمراء وجعل يقاتل في المشركين، ان هو في وسط المعركه يقول: رايت يوم احد انسانا يحمس الناس حماسا شديدا. يعني هو في المعركه كده لقى واحد عمال يحمس الناس قوي وايه منفعل قوي وبيحرضهم على القتال. يقول: فصمدت له، يعني روحت عشان اقتله. فلما حملت عليه بالسيف ولول، يعني اول ما جه رفع السيف عليه لقى ايه بيولول، فعرف ان هو امراه مش رجل. فاذا امراه هند من عتبه. يقول: فاقرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه، وكانت المراه هند من عتبه. يبقى دي ايضا من الحاجات اللي حصلت لمين؟ لسيدنا ابي دجان. تمام. طبعا ظل الوضع على هذا النصر العظيم جدا لحد ما حصلت خطا الرماه الشنيع. لما بدا المسلمون في الانتصار راى الرماه الغنائم وراوا انهزام المشركين، فقالوا لبعضهم البعض: لما تقيمونها هنا في غير شيء؟ يعني المعركه خلصت انتوا قاعدين هنا ليه؟ وقد هزم الله عدوكم وهؤلاء اخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا واغنموا مع الغانمين. ثم استأذنوا في مغادرة الجبل. راحوا لعبد الله بن جبير وقالوا: احنا ايه عايزين ننزل عشان ناخد الغنائم مع اخواننا من المسلمين. فرفض رضي الله عنه عبد الله بن جبير وابلى بلاء حسنا وظل على موقعه الذي جعله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت الهزيمة بأن رأى خالد بن الوليد ومن معه من الفرسان نزول الرماة من على جبل الرماة، فالتف خالد مرة أخرى وعاد بالفرسان وصعد على جبل الرماة وقتل عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة، ثم هجم على المسلمين مرة أخرى وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فسادت الفوضى في جيش المسلمين وانقسم المسلمون إلى عدة مجموعات، وبدأ المسلمون من هذه الفوضى يقتل بعضهم بعضا حتى أنهم قتلوا والد سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يبقى دي حصلت ارتباك وحصل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هجوم من سيدنا خالد بن الوليد، وحصل قتل للرماة، فحصل اضطراب. إيه اللي حصل بقى في الفترة ديت؟ المسلمون اتقسموا ثلاث فرق. الفرقة الأولى كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص هم شايفين النبي عليه السلام فحوطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت الفرقة الأولى. الفرقة الثانية كانت تطارد العدو لكنها لم تتوغل. يعني هو خلاص النصر كان حصل، فالمسلمون اتقسموا، انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق. الفرقة اللي هي حوالين النبي عليه السلام واقفة مستنية زي ما هي ثابتة في مكانها، وفرقة خرجت تطارد المشركين وتغنم من غنائمهم لكنها لم تتوغل وكانت فرقة قليلة، ولكن عموم الجيش اللي هم الفرقة الثالثة دي توغلت في تتبع المشركين وأخذ الغنائم منهم. تمام. فلما حصل الفوضى والانهزام، المجموعة الثالثة اللي هي توغلت قوي في ملاحقة المشركين دي كانوا عند الغنيمة وطوقهم المشركين. وفي هذه الأثناء قتل والد سيدنا حذيفة بن اليمان واسمه حسين بن جابر. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. يعني إبليس جه بين المسلمين وقال لهم إيه؟ الحقوا، يعني في ناس جاية من وراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت مع أخراهم، يعني الصحابة اللي قدام رجعوا يقاتلوا الصحابة اللي ورا وهم مش عارفين إن دول الصحابة، في اضطراب وفوضى. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. وأشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أشيع مقتل النبي عليه السلام، مجموعة كبيرة من الصحابة ألقت السيف وقالت: انتهت المعركة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجموعة أخرى كانت مع النبي عليه السلام، فإذا بمين؟ بأنس بن النضر يرى ذلك. فيقول سيدنا أنس بن النضر: ماذا تفعلون؟ انتوا عايزين تعملوا ايه؟
قالوا قتل رسول الله، فقال فما تصنعون بالحياة من بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل رضي الله عنه حتى قتل سيدنا أنس ابن النضر، ولقياه بعض الصحابة فقال إلى أين يا أنس؟ قال دعك عني، إني والله لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل نحو أحد حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الأثناء النبي عليه السلام مع مجموعة من الصحابة ومجموعة تانية محاصرة ومجموعة رجعت المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين يقول هلم إلي أنا رسول الله، هلم إلي أنا رسول الله. وفي ذلك أنزل الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فبدأ الصحابة يرجعوا بسرعة عشان يحموا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ظهرت مجموعة من البطولات الكبيرة جدا في حماية النبي عليه السلام، يعني أنا برضو أحاول أختصر عشان ما أطولش عليكم النهاردة. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الصحابة قسموا ثلاث مجموعات، مجموعة خلاص محاصرة من جيش المشركين وتركت السيوف وأشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل وهم شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ودي مجموعة قليلة جدا، منهم سيدنا أبو عبيدة الجراح، منهم سيدنا أبو بكر الصديق حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة تانية ذهبت بعيد عن المعركة وفرت إلى المدينة. تمام؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيح فيهم هلم إلي أنا رسول الله، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فعاد المسلمون ليدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه السلام في هذه الأثناء جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء واحد اسمه عبد الله بن قبيئة وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فضربه على الخوذة فشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حركات حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر ده اللي هو الخوذة اللي بتتلبس بيبقى لها من الجنب ايه حتتين حديد كده نازلة جنب الوجه عشان لو جه حد يضرب بالسيف من الجنب حتتين الحديد دول يحموا الوجه، دي اسمها المغفر. فالمغفر ده دخل في وجه وفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، دي حلقات المغفر، وضربه عبد الله بن قمئة على رأسه فشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وحفر حفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط فيها، وارتضمت رأسه بحجر فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، الرباعية اللي هي السنان الأربعة لقدام كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء أحد المشركين وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في وجهه، والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كان مين؟ عتبة بن أبي وقاص، هو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث حدث موقف رهيب رهيب جدا. إيه هو ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع وارتطم رأسه بالحجر وضرب هذه الضربات المنكرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدماء يعني، وهو يدعوهم إلى ربهم، اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليه السلام بيتعجب الناس دي إزاي تعمل كده، ربنا يغضب عليهم، ده لا يمكن يفلحوا. فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبالفعل أسلم قائد المعركة أبو سفيان، وأسلم قائد الميمنة خالد بن الوليد، وأسلم قائد الميسرة أكرمة بن أبي جهل، وأسلم خلق كثير، ومعظم النساء اللي احنا ذكرناها خرجت هند بنت عتبة والنساء دول كلهم أسلموا، معظمهم أسلموا. فإذا بالله عز وجل رحمته تفوق ظن الظنون سبحانه وتعالى. طبعا حصل مجموعة من البطولات في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا من هذه البطولات العظيمة جدا بطولة مين؟ أول مجموعة كبيرة يعني، من أول ما نذكر سيدنا أبو طلحة الأنصاري. سيدنا أبو طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتطرس به، يعني هو كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم قدامه. وكان أبو طلحة راميا شديد الرمي، فكان إذا رمى يعني أول ما يرمي بالسهم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين السهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يبص إيه يشوف السهم ووصل فين، ويرفع أبو طلحة صدره، يعني يوم أبو طلحة يطلع لفوق عشان يحمي النبي عليه السلام، ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهام العدو، وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. طبعا الكلمة اللي احنا كنا حافظينها بتاعت مين؟ نحري دون نحرك يا رسول الله. كان مين؟ أبو طلحة مش طلحة، أنا لسه ما وصلناش لسيدنا طلحة. ده أبو طلحة الأنصاري، لسه سيدنا طلحة بن عبيد الله جاي معانا. ده أبو طلحة اللي كان بيقول إيه، نحري دون نحرك يا رسول الله. يبقى ده الأول. أيضا من البطولات العظيمة جدا مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو الرجل الوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، اللي هو أخو عتبة بن أبي وقاص اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر. سيدنا سعد كان يرمي أيضا بالسهم، فكان يرمي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ارم فداك أبي وأمي. أيضا من البطولات سيدنا أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه، لما بدأ المشركون يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بسيدنا أبو دجانة بعد القتال اللي عمله كتير قوي ده، وكان رابط العصابة ولا يلقى أحد إلا قتله، حتى وقت الهزيمة ثبت رضي الله عنه، فألقى بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتلقى السهام في ظهره، حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح مثل الكنفز. عارفين الكنفز اللي هو ظهره مليان شوك كده؟ سيدنا أبو دجانة ظهره كان مليان أسهم من المشركين يفتدي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الذين ثبتوا سيدنا حافظ بن أبي بلتعة الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا حافظ يقول لما رأيت عتبة بن وقاص، لما رأيت ما فعله عتبة بن أبي وقاص برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له أي نبي الله أين توجه عتبة، فين عتبة اللي رمك بالحجر ده؟ فأشار إلى حيث توجه، فقال حاطب فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه، ثم نزلت فأخذت فرسه وسيفه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنك رضي الله عنك مرتين. يدي أيضا من البطولات اللي حصلت في نهاية المعركة. وطبعا البطولة العظيمة جدا كانت لمين؟ كانت لسيدنا طلحة بن عبيد الله الذي كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة بن عبيد الله ذلك يوم كله لطلحة. سيدنا طلحة طبعا كان ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين انهزم المسلمون، فكان كلما جاء المشركون ليهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا طلحة يقول أنا يا رسول الله، يعني أنا أخرج عشان أدافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر حتى يأتي مجموعة من الأنصار فيقاتلوا حتى قتلوا جميعا. وخرج سيدنا طلحة وجعل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدافع دفاعا عظيما جدا لدرجة ان هو وهو واقف يدافع عن النبي عليه السلام اذا بسهم غربي، سهم غربي يعني سهم غير معلوم الجهة جاي من الجنب كده يعني، فرفع سيدنا طلحة يده سريعا وطلق السهم في يده فشلت يده ورضي الله عنه وارضاه، ثم جعل يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى ينجيه من هذا المكان. وأيضا من البطولات العظيمة جدا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وكان من أول من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما غاصت حلقات المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزع الحلقتين بفمه حتى سقطت ثناياه، يعني سنانه وقعت وهو بيشيل الحديد من وجه النبي عليه السلام، فكان أهتم وكانوا لا يظنوا أن يكون هناك أهتم حسن الوجه، فكان سيدنا أبو عبيدة جميل على رغم هذا الهتم الذي ألم به فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من بطولات سيدنا حنظلة ابن أبي عامر الراهب، احنا قلنا أبو عامر الراهب اللي هو كان خرج يقلب الأوس إن هم يتركوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عامر الفاسق، ابنه بقى حنظلة، شوف سبحان الله يعني ابنه غسيل الملائكة سيدنا حنظلة رضي الله عنه، كان في ليلة عرسه نادى منادي الجهاد لأحد، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل من الجنابة، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يقتل وتغسله الملائكة ما بين السماء والأرض بماء المزن، فسمي غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. أنا هختصر ما مش هطول معاكم بقى شوية عشان احنا خلاص في آخر الوقت اللي احنا نوين عليه. من أيضا من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمارة رضي الله عنها، اللي هي نسيبة أم عمارة للسيدة نسيبة، هي من ثبت الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم عمارة رضي الله عنها تقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أم عمارة ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني رضي الله عنها وأرضاها. وقالت أم عمارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن نرافقك في الجنة، فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وعند ذلك قالت أم أمارة: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا. ممن ثبت أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قتادة ابن النعمان، وأصيب في عينه وفقد بصره رضي الله عنه في هذا الوقت. مش هنطول بقى في التفاصيل. الخلاصة في نهاية المعركة إن قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متحصنين بجبل أحد، فنادى أبو سفيان وقال: أفيكم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن قحافة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم زاد عمر الخطاب وقال: وقد أبقى الله لك ما يخزيك، عشان يعرفوا أن النبي ما ماتش عليه الصلاة والسلام. ثم عاد المشركون بعد أن علموا أنهم لم ينالوا خيرا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من خرج إلا جابر أجازه، فنزلوا في غزوة حمراء الأسد، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كان منهم عمرو بن جموح وعبد الله بن حرام ومصعب بن عمير وسعد بن ربيع. وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على نهاية المعركة بشيء أكبر من التفصيل، وما ما بعدها من الأحداث إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.